العاشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أصحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها. الرئيس الإيراني يعتبر أي تدخل أجنبي بالمنطقة تحديا لاستقرارها ويدعو لتطوير العلاقات مع كازاخستان. طهران تعلن توفر الشروط اللازمة لعقد اتفاق بفيينا، وسيناتور أمريكي يؤكد فشل الضغوط القصوى ضد إيران. والمقاومة العراقية تتوعد القوات التركية برد مناسب على قصف مناطق في شمال العراق. سمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث أكد رئيس الجمهورية الإسلامية تمسك الإمام الخميني الراحل بمشاركة الشعب ودعمه للمستضعفين كمبدأين أساسيين في منهجه، وقال إن مساعي الأعداء وراء عدم إقامة أي نظام ديني في العالم باءت بالفشل. وأضاف السيد إبراهيم رئيسي خلال زيارته وأعضاء الحكومة لمرقد الإمام الخميني الراحل بمناسبة 10 الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية أن رسالة الإمام ترتكز على أن النظام العادل استمد قوته من الشعب، لافتا إلى سر التحول الكبير الذي أحدثه الإمام محليا وعالميا، وقال إنه يستند إلى الاعتماد على الله وإطلاق مكامن القوة لدى الشعب. وخلال جولتي بمقبرة جنة الزهراء جنوب طهران، زار السيد رئيسي أضرحة شهداء انفجار مقر الحزب الجمهوري الشهيد بهشتي و72 من رجال الثورة، فضلا عن العديد من شهداء الثورة والحرب المفروضة. للمزيد بشأن زيارة كبار المسؤولين الإيرانيين لمرقد الإمام الخميني الراحل تجديدا للعهد والميثاق مع قيم ومبادئ مفجر الثورة الإسلامية، نتابع التقرير التالي.
تجديدا للعهد والميثاق مع قيم ومبادئ مفجر الثورة الإسلامية في إيران، كبار المسؤولين الإيرانيين يزورون مرقد الإمام الخميني قدس سره وقبور الشهداء تزامنا مع انطلاق احتفالات 10 الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية 43. على ضريح الإمام الراحل، وضع الرئيس إبراهيم رئيسي إكليلا من الزهور بحضور أعضاء الحكومة وحفيد الإمام الراحل السيد حسن خميني، مجددا العهد والولاء لمفجر الثورة الإسلامية، كما أشار إلى أن رسالة الإمام الخميني كانت مرتكزة على أن النظام القائم على العدالة يستمد قوته من الشعب، فيما لفت إلى أن الأعداء لم يكونوا يريدون نظاما يقوم على أركان الدين، وحاربوا الثورة الإسلامية منذ بداية تأسيسها محاولين إيقافها لكنهم فشلوا.
الأعداء أرادوا للثورة الإسلامية أن تتوقف، لكنهم لم ولن يتمكنوا من تحقيق ذلك. لقد قال قائد الثورة الإسلامية خلال اللقاء له إنه عندما يعترف الأمريكيون بفشل الضغوط القصوى، هذا الأمر بحد ذاته انتصار للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لقد بات واضحا الآن أن المقاومة القصوى جاءت بنتيجة والضغوط القصوى باءت بالفشل الذريع.
رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسن إيجي زار بدوره مرقد الإمام وشارك في مراسم تجديد العهد والميثاق، وأكد أن الثورة التي قادها الإمام الخميني كانت مختلفة تماما عن غيرها من الثورات.
العقبات والعداوات التي واجهت الثورة كانت مختلفة عن غيرها من الثورات، فهذه الثورة قام بها الإمام العظيم في وضع كان مستحيلا للكثيرين، لكنه جعل المستحيل ممكنا. التحول الذي أحدثه الإمام يجب أن يفهم بشكل صحيح مع مرور الوقت.
وتشهد مختلف المدن الإيرانية احتفالات في الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية والإطاحة بنظام الشاه، والتي انطلقت الثلاثاء مع ذكرى عودة الإمام الراحل من المنفى وتستمر 10 أيام، حيث سيتم خلال هذه الفترة تدشين مشاريع وإزاحة الستار عن إنجازات في مختلف المجالات.
اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أي تدخل أجنبي في المنطقة يشكل تحديا لاستقرارها، وأكد السيد رئيسي لنظيره الكازاخي قاسم جومارت توكايف هاتفيا الأهمية التي توليها إيران لاستقرار كازاخستان الشقيقة، مؤكدا دعم طهران لاستقرار كامل المنطقة. ولفت إلى أن المستوى الحالي لعلاقات البلدين الاقتصادية لا يرقى لمستوى علاقاتهما السياسية، معربا عن أمله بقطع خطوة كبيرة باتجاه تحسينها. بدوري أعرب الرئيس توكايف عن ثقته بأن مستقبل العلاقات الثنائية سيكون مثمرا ومشرقا، داعيا إلى تحقيق قفزة نوعية في مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين. أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني عن توفر الشروط اللازمة لعقد اتفاق في فيينا على مبدأ رابح رابح. وتحدث باقر كاني خلال اجتماع بأعضاء لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي عن التطورات الأخيرة للمفاوضات، مشيرا إلى وجود قضايا مهمة بحاجة للتفاوض. ونفى باقر إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الأمريكيين، وأضاف أن إيران تؤكد حقها برفع جميع العقوبات، لافتا إلى أن الطرف الثاني وافق على رفع بعضها حتى الآن. يذكر أن محادثات فيينا ستتوقف أياما قليلة من أجل التشاور بين رؤساء الوفود وعواصمهم قبل أن تستأنف من جديد. أقر عضو مجلس الشورى الأمريكي عن ولاية كنتاكي كريس مورفي بفشل سياسة الضغوط القصوى التي انتهجتها واشنطن ضد طهران. وكتب مورفي في تغريدة للولايات المتحدة: لم تحقق أي نتيجة بواسطة الضغوط القصوى التي فرضها ترامب ضد إيران، بل الأمر بات أكثر تعقيدا وازداد البرنامج النووي الإيراني نموه. وأضاف مورفي أنه يتعين علينا الاستعداد لرفع ذلك الحظر إذا ما عادت إيران إلى الاتفاق النووي، على حد قوله. ألقى منتسب وزارة الأمن الإيرانية القبض على الرجل الثاني في الجناح العسكري لما يسمى بالجمعية الملكية الإيرانية توندار الإرهابية. وأشار بيان مقتضب إلى أن هذا الشخص يدعى ماسماتوس دون التطرق لمزيد من التفاصيل. يشار إلى أن هذه الزمرة الإرهابية هي واحدة من الجماعات المعادية للثورة التي أنشئت برعاية المخابرات الدولية أوائل الثمانينات، قبل أن تتورط بجرائم عديدة بينها تفجير حسينية سيد الشهداء بشيراز والذي خلف العديد من الشهداء. وكان زعيم الجماعة المدعو جمشيد شارمهد قد اعتقل على أيدي الأمن الإيراني عام 1999. إلى العراق، حيث أدان الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق استمرار القصف التركي داخل الأراضي العراقية، مؤكدا أن العراقيين لن يسكتوا على هذا الضيم. وقال الشيخ قيس الخزعلي: سيأتي الوقت المناسب الذي يلقن فيه مقاوم العراق الاحتلال التركي الدروس القاسية ويجبرونه على الخروج من أرض البلاد الطاهرة كما لقنوا الاحتلال الأمريكي. وكان مخيم مخمور للاجئين بمحافظة نينوى قد تعرض لقصف جوي تركي أسفر عن مقتل وإصابة 4 أشخاص. يذكر أن المخيم الذي يقطنه لاجئون من أكراد تركيا يقع على بعد أكثر من 180 كيلومترا داخل الأراضي العراقية. حول الاعتداء التركي الجديد على شمال العراق وتداعياته، نتابع التقرير التالي.
انتهاك تركي جديد للشمال العراقي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، هذه المرة تمثل في قصف جوي استهدف قضاء مخمور جنوبي محافظة أربيل، كما تعرضت مواقع لقصف تركي في جبل سنجار بمحافظة نينوى. القصف التركي استهدف مخيم مخمور للاجئين الأكراد وستة مواقع في مخيم مخمور ومرتفعات جبل قراتشوخ المطلة على المخيم، كما استهدف قصف عنيف شنه الطيران التركي بأكثر من 28 صاروخا مواقع لحزب العمال الكردستاني في سنجار. وطال القصف قرية باري وقمة الجبل وبابشلو وغير قريانيا وقرباجي الميران. خلية الإعلام الأمني دانت خرق الطائرات التركية الأجواء العراقية شمالية البلاد، والقصف الذي طال سنجار ومخمور، ودعت الجانب التركي إلى الالتزام بحسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية وإيقاف هذه الانتهاكات احتراما والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين وعدم تكرارها. الأمين العام لعصابي أهل الحق قيس الخزعلي توعد بعدم السكوت على استمرار القصف التركي داخل الأراضي العراقية، وقال في تغريدة على تويتر إنه سيأتي الوقت المناسب الذي يلقن فيه مقاومي العراق الاحتلال التركي الدروس القاسية ويجبرونهم على الخروج من أرض العراق الطاهرة كما لقنوا الاحتلال الأمريكي. واعترفت وزارة الدفاع التركية بالقصف وقالت إن طائراتها الحربية أصابت أهدافا لمسلحين أكراد من بينها معسكرات تدريب وملاجئ ومخازن ذخيرة في العراق وشمال سوريا. ويأتي القصف بعد أسبوعين على تعرض قواعد عسكرية تركية داخل الحدود العراقية إلى قصف بشكل متكرر. وكثيرا ما ينفذ الجيش التركي غارات بطائرات حربية وأخرى بدون طيار داخل العراق، كما يرسل قوات برية إلى مواقع عسكرية داخل الأراضي العراقية لتنفيذ هجمات ضد مواقع حزب العمال الكردستاني.
إلى سوريا، حيث استشهد 10 مدنيين وأصيب أكثر من 30 آخرين جراء قصف متبادل بمدينة الباب الشمالي سوريا بين قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من جهة، وبين مسلح ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي من جهة ثانية. واستمر القصف بالقذائف الصاروخية والمدفعية الثقيلة لعدة ساعات وطال عدة أحياء سكنية، ملحقا أيضا أضرارا مادية بممتلكات الأهالي والممتلكات العامة. وتوقعت مصادر محلية ارتفاع عدد القتلى والجرحى نظرا لوجود إصابات بليغة واستمرار القصف الذي أدى أيضا إلى نزوح عدد من العائلات من منازلها. مستمعينا الكرام، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الولايات المتحدة تعلن عزمها إرسال تعزيزات عسكرية متطورة للإمارات لحماية دفاعها الجوي. المقاومة الفلسطينية تندد بزيارة وزير الحرب الإسرائيلي للمنامة وتعتبرها طعنة غادرة للشعب الفلسطيني. وموسكو تعتبر قرار واشنطن إرسال قوات لأوروبا خطوة مدمرة قد تزيد من التوترات العسكرية. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن واشنطن سترسل طائرات متطورة وستوفر دعما للدفاع الجوي في الإمارات. وقال البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون أكد لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي أن واشنطن ستقدم الدعم المعلوماتي للدفاع الجوي في الإمارات. من جهتي، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيبري أن بلاده تبحث زيادة الإمكانيات الدفاعية للإمارات بعد الهجمات الجوية اليمنية. حول هذه الخطوة الأمريكية الداعمة للإمارات ضد اليمن نتابع التقرير التالي.
واشنطن سترسل مدمرتها USS كول المسلحة بصواريخ موجهة لمرافقة البحرية الإماراتية. وأبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في أحدث اتصال بينهما بقراره نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة ما أسماها التهديدات الحالية، وكرسالة من الولايات المتحدة مفادها بأن واشنطن تقف مع الإمارات كشريك استراتيجي طويل الأمد. وأبلغ أوستن بن زايد أن أمريكا ستواصل تقديم معلومات للإنذار المبكر وتعاونها مع الإمارات بشأن الدفاع الجوي. في غضون ذلك انطلقت مناورات بحرية متعددة الجنسيات تحت اسم IMX 2022 تقودها البحرية الأمريكية في البحر الأحمر، وتشارك فيها دول عربية هي مصر والأردن والإمارات والبحرين، ويشارك فيها الكيان الإسرائيلي لأول مرة، كما تضم المناورات دولا لم تطبع مع الكيان الإسرائيلي منها بنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي وعمان وباكستان والسعودية والصومال. المناورات بحسب البحرية الأمريكية تتيح للقوات المشاركة فيها اختبار الأنظمة المسيرة والذكاء الصناعي وتعزيز قدرات القيادة والسيطرة وعمليات الأمن البحري ومكافحة الألغام البحرية، وتستخدم فيها الأنظمة البحرية العسكرية المسيرة بمشاركة 80 نظاما مسيرا من 10 دول. المناورات تستمر حتى 17 فبراير شباط الجاري بمشاركة 50 قطعة بحرية تابعة ل60 دولة ومنظمة دولية. هذه التطورات تأتي في أعقاب عجز تحالف العدوان السعودي عن إلحاق الهزيمة باليمن بعد نحو 7 سنوات على مهاجمته، كما أنها جاءت إثر هجمات واسعة ناجحة نفذها سلاح الجو اليمني في العمق الإماراتي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ضد أهداف نوعية ومهمة، حسب ما أعلنه المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نواصل على حضراتكم حصاد المساء. حذر وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني باليمن هشام شرف من مخاطر خطط قادمة لتحالف عسكري ذات أهداف مشبوهة تحت مسمى المناورات البحرية للكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب. ونبه الوزير شرف من مغبة انزلاق المنطقة إلى ساحة صراع وتحالفات عسكرية دولية بذريعة مقاومة الإرهاب والقرصنة، مؤكدا أن شعوب ودول المنطقة هي المتضرر الأول من تلك الترتيبات العسكرية. ودعا الكيان الصهيوني والدول المطبعة المشاركة بالمناورات إلى تجنب محاولة القيام بأي حماقات أو تحركات غير محسوبة العواقب على طول السواحل اليمنية. حول التحذيرات اليمنية من مخاطر الخطط الأمريكية المشبوهة تحت مسمى المناورات البحرية نتابع التقرير التالي.
دعم أمريكي وإسرائيلي جديد للإمارات والسعودية في إطار استمرار عدوانهما على اليمن، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية خلال اتصال بين وزيرها لويد أوستن وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد تكثيف نشاطها لدعم الإمارات تجاه الهجمات اليمنية. وأعلن أوستن إرسال واشنطن مدمرتها USS كول المسلحة بالصواريخ إلى الإمارات، كما قال إن واشنطن قررت أيضا نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة ما أسماها التهديدات الحالية. كما أعلنت واشنطن أنها ستواصل تقديم معلومات للإنذار المبكر من الهجمات وتعاونها مع الإمارات بشأن الدفاع الجوي. وفي السياق نفسه أعلنت واشنطن انطلاق مناورات بحرية متعددة الجنسيات تحت اسم IMX 2022 تقودها البحرية الأمريكية في البحر الأحمر، وتشارك فيها دول عربية منها السعودية ومصر والأردن والإمارات والبحرين وعمان، كما يشارك فيها الكيان الإسرائيلي لأول مرة. المناورات بحسب البحرية الأمريكية تتيح للقوات المشاركة فيها اختبار الأنظمة المسيرة والذكاء الصناعي وتعزيز قدرات القيادة والسيطرة وعمليات الأمن البحري ومكافحة الألغام البحرية. إلى ذلك جدد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نفتالي بنت دعم كيان الاحتلال الإمارات والسعودية، وقال إن تل أبيب ستقدم جيل الدفاعات الجديد الذي يعمل بالليزر لأصدقائها الذين يتعرضون لتهديدات وهجمات من قبل إيران وحلفائها حسب وصفه. إلى ذلك جددت القوات اليمنية تحذيرها للإمارات ودول العدوان حيال استمرار الحرب، حيث جدد العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية تحذيراته لمعرض إكسبو والذي يقام في دبي، ونصح سريع المعرض بالمغادرة كون الإمارات أصبحت دولة غير آمنة. هذا بينما حذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية دول العدوان من عسكرة البحر الأحمر، وقالت إنها ستر رد على أي تعرض لمياه اليمن الإقليمية.
نددت لجان المقاومة في فلسطين بزيارة وزير الحرب الإسرائيلي بن غانس للبحرين، وقالت إن استقبال سلطات المنامة للإرهابي غانس انحدار قيمي وأخلاقي ومواصلة في السقوط بمستنقع التطبيع المهين. وأضافت لجان المقاومة في بيان أن استقبال البحرين للمجرم قاتل الأطفال والنساء غانس يمثل طعنة غادرة للشعب الفلسطيني، ويشجع العدو الصهيوني على ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحق شعبنا، مؤكدة أن التطبيع المهين لن يمنح الشرعية للكيان الاحتلال الذي سيبقى العدو الأوحد للأمة. في سابقة تعد الأولى من نوعها، صوت العشرات من أعضاء مجلس العموم البريطاني على عريضة برلمانية تدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وخلال ساعات محدودة من طرحها وقع أكثر من 60 نائبا على العريضة، بينهم زعيم المعارضة السابق جيرمي كوربن. وأبدى نواب آخرون نيتهم التوقيع على العريضة التي طالبت بإطلاق سراح رموز المعارضة وإلغاء أحكام الإعدام وإطلاق سراح السجناء السياسيين ومحاسبة المتورطين بجرائم التعذيب. طالب مؤتمر فلسطيني أوروبا الدول والهيئات الأوروبية بإعادة النظر في علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي تجاوبا مع ما كشفه تقرير منظمة العفو الدولية الأخير. وقال المؤتمر في بيان أن ما ورد في حقائق دامغة في تقرير العفو الدولية يؤكد صراحة أن الحكومات التي تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة وتحميها من المساءلة إنما تساند نظام فصل عنصري وتقوض النظام القانوني الدولي وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني. عقد مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق جلسة للنظر في شروط الترشيح لرئاسة الحكومة الجديدة وحل جملة من الإشكالات العالقة مع بعض المؤسسات الأخرى على غرار المجلس الأعلى للدولة. وقد أفضت هذه الجلسة إلى جملة من التفاهمات. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
تواصلت جلسات مجلس النواب الليبي بطبرق شرق البلاد برئاسة عقيلة صالح وبحضور عدد من البرلمانيين الليبيين، وذلك استكمالا للجلسات السابقة لتحديد مصير حكومة دبيبة التي يعتبرونها منتهية الولاية من 24 من ديسمبر كانون الأول الماضي.
هو بشكل عام المراحل الانتقالية أنهكت الدولة وأنهكت المواطن، فنحن نطالب بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قادمة في أقرب وقت وفي أقرب فرصة، والاستغناء عن أي مرحلة انتقالية أو خارطة طريق جديدة.
استمرت الجلسة البرلمانية رغم حادثة الطائرة، حيث تأخر وصول بعض النواب الجهة الغربية، الأمر الذي رأى فيه عقيلة صالح جريمة تقيد حرية تنقل الأشخاص. النواب الحاضرون تناولوا تقرير لجنة خارطة الطريق، كما اتفقوا على تشكيل لجنة تعني بالتشاور مع مجلس الدولة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعا للدستور، ثم إحالته للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، إضافة إلى العمل على إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم، ومطالبة لجنة المالية بالمجلس بضرورة إحالة قانون المحافظ الاستثمارية بأسرع وقت ممكن. هذا وتم الاتفاق خلال الجلسة على التأكيد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية للقانون الليبي والأعراف الدبلوماسية.
الإيجابي في يعني جلسة اليوم البرلمانية إن هو أثار نقطة مهمة جدا، التحقيق في جانب الاستثمار الخارجي، والشيء الآخر رفض التدخل الأجنبي بقوة في شأن الليبي من ناحية السفارات والسفارة.
فصلا آخر من الجلسات النيابية انتهى معلنا عن جلسة أخرى الأسبوع المقبل من أجل النظر في بديلا لدبيبة، الأمر الذي يرى فيه البرلمان الليبي الحل الوحيد لإنجاز الانتخابات في أقرب الأجال. علقت جلسة البرلمان الليبي للأسبوع القادم، وبين التوافق وبين التعارض بين أعضاء مجلس النواب داخل قبة البرلمان لمناقشة طرح جدول الأعمال لهذا اليوم، يبقى تاريخ 8 فبراير الجاري تاريخا تترقبه الأنظار داخل الشارع الليبي للمترشح الجديد لرئاسة الوزراء الليبية.
اعتبر ألكسندر غورشكو نائب وزير الخارجية الروسي قرار واشنطن نشر قوات في أوروبا خطوة مدمرة تزيد من التوترات العسكرية، وقال إن هذه الخطوة هي لإسعاد أوكرانيا ويمكنها مواصلة تخريب اتفاقيات مينسك دون عقاب. وقد أعلن البنتاغون اليوم أن القوات الإضافية التي ستنشرها أمريكا شرق أوروبا تستهدف الدفاع عن حلفائها في الناتو ولن تقاتل في أوكرانيا. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يعتبر أي تدخل أجنبي بالمنطقة تحديا لاستقرارها ويدعو لتطوير العلاقات مع كازاخستان. طهران تعلن توفر الشروط اللازمة لعقد اتفاق بفيينا، وسيناتور أمريكي يؤكد فشل الضغوط القصوى ضد إيران. والمقاومة العراقية تتوعد القوات التركية برد مناسب على قصف مناطق في شمال العراق. أشكر حسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 مترا بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 PM حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 5:30 مساء بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وأهلا بكم من جديد إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، لنواصل معكم تعرفنا على مجموعة أخرى من الأفلام التي أنتجت ضمن حقل أفلام الدفاع المقدس.
كما نتعرف في هذه الحلقة أيها الأفاضل على أحد النجوم السينمائيين الإيرانيين، ألا وهو الممثل مهدي هاشمي. كما سنتعرف أيضا على رأي ضيف البرنامج حول إحدى الزوايا المهمة في مجال سينما الدفاع المقدس.
وأخيرا في فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى موسيقى فيلم بوزورغ ماردكو تشاك، والذي سنتعرف عليه بإذن الله تعالى.
نبدأ مع الفيلم السينمائي بعنوان زد جلولة، بمعنى ضد الرصاص، فيلم من تأليف وإخراج مصطفى كياي ومن إعداد رضا رخشان، وقد أنتج عام 2011. واجه الفيلم الكثير من الأحداث الهامشية في أيام عرضه في دور السينما، وقد حصد جائزة العنقاء البلورية لأفضل سيناريو والدبلوم الفخري لأفضل فيلم من مهرجان فجر السينمائي.
تعود حكاية الفيلم إلى أواسط سنوات الحرب الثماني، حيث كانت المعارك في أوجها بين البلدين. إنها تروي حكاية رجل في الخمسين من عمره يعمل في مجال تهريب أشرطة الكاسيت والفيديو للأفلام الأمريكية. ذات مرة وإثر مطاردته من قبل الشرطة، يكشف أنه مصاب بغدة سرطانية، حيث توقع الأطباء أنه لا يعيش سوى شهرين. إثر ذلك يعدل عن مواصلة عمله اللامشروع، ويتوجه للمشاركة مع المجاهدين في جبهات القتال لعله ينال الشهادة وتحظى أسرته بميزات أسر الشهداء.
اعتبر البعض أن الفيلم يحمل شبها كبيرا بفيلم ليلي بومانست للمخرج كمال تبريزي، وهو الفيلم الذي أنتج في حقل السينما الحربية والدفاع المقدس، حيث ينظر إلى الحرب من زاوية الفكاهة والكوميديا. إلا أن ما يميز الفيلمين هو محاولة صادق ليعود إلى أهله بسلام، بينما في فيلم ضد الرصاص يسعى سليم إلى أن يقتل في الجبهة وينال درجة الشهادة، لذلك فهو يضع نفسه في مواقف خطيرة.
شارك في أداء الأدوار ممثلون ونجوم سينمائية، منهم مهدي هاشمي في دور سليم، جالة صامتي بدور فرشتة، مسعود كرامتي بدور برويز، سعيد غخاني بدور نظر، محسن كيائي بدور الحاج نايب، بهشاد شريفيان بدور الحاج محسن، بوريا رحيمي سام بدور مجيد، ومهدي فقيه بدور فرخ.
يبدأ الفيلم بطاقة إيجابية وقوة فاعلة، إذ نجح المخرج في تعريف الجمهور المشاهد على طبيعة المواقف والشخصيات التي تقوم بأداء الأدوار في هذا الفيلم، فيدرك أنه يتابع فيلما كوميديا حول موضوع الحرب والدفاع المقدس. إلا أن هذه القوة تنخفض عندما يصمم سليم على الشهادة، لأن متابعته المتكررة للذهاب إلى الخطوط الأمامية لم تحمل عنصرا ملفتا للنظر.
يستخدم كاتب السيناريو عنصر المبالغة عندما يريد تحديد شخصية سليم وزوجته، وهي آلية متعارفة في تكوين شخصيات كوميدية وفكاهية. إن تلك الشخصيات تعتبر شخصيات بسيطة وساذجة إلى أبعد الحدود، وهو أمر يزيد من جاذبية الفيلم.
ضمن إطار الأفلام الكوميدية، ربما يواجه المشاهد أحداثا لا تنسجم مع الواقع، فإننا نعلم ضمن المنطق الكوميدي أن سليماً علم بقرب موته فيسعى لأن يضع نفسه في مواقف شديدة من الحرب تحقق له غايته ليستشهد. وعندما يرافق برويز وهو لأول مرة يدخل ساحات المعركة يندم على قراره، وكأنما يريد العدول عن قراره بالموت. يعتبر نجاح فيلم ضد الرصاص رهنا بحضور بطله الممثل مهدي هاشمي، والذي قدم تمثيلا رائعا إلى جانب الممثلة المبدعة جالة صامتي بدور فرشتة.
في موقف إنساني ومواساة مع منكوبي الزلزال الذي حدث في محافظة أذربيجان الشرقية، فقد قام كادر فيلم ضد الرصاص بتخصيص الأرباح التي حصدها عرض الفيلم في يومه الأول لمساعدة المنكوبين، الأمر الذي لقي ترحيب مختلف الأوساط الفنية وغيرها.
ننتقل أيها الأكارم إلى الفقرة التالية بعنوان نجوم سينمائية للتعرف على النجم السينمائي مهدي هاشمي بطل الفيلم السينمائي الذي جرى الحديث عنه في فيلم زد قلولة أي ضد الرصاص.
نجوم سينمائية.
من در شهری به اسم لنگرود به دنیا اومدم. اونجا تابستونا گریه میکردیم که پدرمون ما رو ببر چمخاله، دریا داشت، بندر بود. چندی نمایش اجرا کردم تا اومدم دانشگاه هنر زیبا، دانشگاه تهران، رشته هنر نمایشی قبول شدم.
مهدي هاشمي ممثل إيراني مواليد 1946 في مدينة لنقرود من محافظة كيلان الشمالية، خريج فرع الفنون الاستعراضية من جامعة طهران عام 1968. قام بتشكيل فرقة بيادة المسرحية بمشاركة زميله داريوش فرهنغ وعدد آخر من رفاقه، وعمل كاتبا وممثلا ومخرجا في هذه الفرقة. دخل حقل الفن السابع في عام 1980 من خلال تمثيله فيلمه زندباد أي يحيى للمخرج خسرو سينائي، وأخوه هو الممثل والمخرج السينمائي ناصر هاشمي. في عام 1998 قام بإخراج فيلم الأجنحة البيضاء. من الأفلام التي قام بالتمثيل فيها هي موت يزدجرد عام 1980، أتركني لأعيش عام 1984، الغريب 1985، البنادق في السحر عام 1987، الصيد الصامت عام 1988، فيلمان بتذكرة واحدة عام 1989، أفضل أب في العالم عام 1990، الزوجة عام 1992، الدبلوماسي عام 1994، معجزة الضحك عام 1995، يوم الشهادة 2002، مصائب تشارلي 2008، حورية البحر عام 2009، السيد يوسف عام 2010، الزهامير عام 2010، وبيت الأب عام 2010.
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأفاضل، إلى فيلم سينمائي آخر بعنوان سيوسروز أي 33 يوما من إنتاج عام 2010 ومن إخراج جمال شورجة ومن إعداد مهدي همايون فار ومن تأليف علي دادراس. شارك في أداء الأدوار ممثلون من لبنان، منهم بيير داغر بدور الضابط الصهيوني، باسم مغنية بدور محمد، يوسف الخال بدور يوسف، كارمن لوبيس بدور أم عباس، نسرين طافش بدور حنان، كندا علوش بدور نسرين، ودارين حمزة بدور هانا. أنتج الفيلم بالتعاون مع مؤسسة فارابي السينمائية الإيرانية وحركة حزب الله والدولة اللبنانية.
تم تصوير مشاهد الفيلم في جنوب لبنان، وقد أنتج باللغة العربية، وقد تم دبلجته إلى الفارسية، كما تم بث الفيلم في إيران ولبنان وسوريا. يذكر أنه كان قد وقع الاختيار على الممثلة المصرية حنان ترك للمشاركة والحضور في فيلم 33 يوما بلبنان لتقوم بأداء دور بطولي فيه، وذلك بعد أن اختارت الحجاب الإسلامي، إلا أنها واجهت قيودا ومضايقات عدة من قبل الدولة المصرية. فبعد أن تم توقيع العقد مع الممثلة حنان وقبل يوم من حضورها في مشروع التسجيل، تم استدعاؤها إلى الاستخبارات المصرية وأبلغت بالمنع في المشاركة في هذا العمل السينمائي.
الفيلم يروي أحداث الحرب 33 التي شنها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان ليصور جانبا من المقاومة الباسلة التي جسدها أهالي إحدى القرى اللبنانية المجاورة للكيان الصهيوني خلال حرب 33 يوما. لقد اعتبر المخرج جمال شورجة أن كل الأحداث التي شهدتها أيام الحرب 33 تستحق أن يتم تناولها ضمن فيلم سينمائي أو مسلسل تلفزيوني، مضيفا أنه كان يسعى من خلال الاعتماد على آلية خاصة وعدد محدود من الممثلين أن يروي ما استطاع من تلك الأحداث والبطولات.
قولوا لها مخمت شهور إخنا مرات مبارخ زبط، بس بكرة مش مثل مبارخ.
بديش روح بليك، ما تروح وتتركني لحالي مثل العادة.
ما كنتش متخيلة عسنا رح يلتغل المرة الثانية.
معلمتش من سنة 2000 لحتى رجعت؟
لم يكن الهدف من إنتاج فيلم 33 يوما الدعاية والإعلان، ولذلك فقد ركز العمل على الأبعاد الدرامية وإثارة المشاعر والأحاسيس، إذ تجنب الفيلم التركيز على رموز البطولة الشائعة في سينما هوليوود محاولا الاقتراب من الواقعية. وفي إشارة إلى ظروف النشاط السينمائي في لبنان، قال المخرج جمال شورجة إن مؤسسات إنتاج الأفلام وخاصة في لبنان غنية جدا، لذلك تستغل العديد من الدول هذه الفرصة لإنتاج أفلامها.
وحول الصعوبات التي واجهت صناعة فيلم 33 يوما في لبنان، قال المخرج كان من الصعب جدا العمل مع ممثلين ناطقين بالعربية لم يكونوا على دراية بالثقافة الإيرانية، لأن نقل المفاهيم التي أردناها إلى هؤلاء الممثلين استغرق وقتا طويلا.
وقال علي دادراس ككاتب سيناريو بخصوص اختيار اسم 33 يوما للفيلم: للوهلة الأولى لم أوافق على اختيار هذا الاسم للفيلم، لأنني أعتقد أن الفيلم يخص الكاتب والمخرج، ولكنني لست معارضا لاختيار الاسم 33 يوما، لكني ما زلت أفضل عنوان الجنوب السماوي. وأضاف: على الرغم من الجو الوثائقي للفيلم الذي يروي قصة حقيقية، إلا أن السيناريو يحتفظ بقيمه في السرد والقص ويضع معا مجموعة من القصص.
لقد واجه عرض الفيلم في لبنان جدلا واسعا، بحيث أضرمت النيران في إحدى دور السينما التي قامت بعرض فيلم 33 يوما في بيروت، في حين أن استقبال الناس كان أكبر من سعة المقاعد والمسارح. كما أعلن شورجا عن طرح الفيلم في دور السينما في تركيا وسوريا ومصر والعراق قائلا: من المدهش أن يتخطى الناس حتى ساعة دور العرض لمشاهدة هذا الفيلم. بينما تلقت المواقع المناهضة للمقاومة وصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية الكثير من الدعاية السلبية من الصهاينة وحتى الأشخاص الذين يذهبون لمشاهدة الفيلم، تم تحذيرهم من الذهاب إلى السينما.
يتابع المخرج شورجة: من الواضح أن أنصار الصهاينة يخشون من فتح عيون وعقول الشعب المسلم، مضيفا: في إحدى رحلاتي إلى لبنان قال مشاهد الفيلم: إننا لو شاهدنا هذا الفيلم من قبل لكنا بالتأكيد سنقوم بثورة عاجلا. وعلى الرغم من أن قصة وشخصيات هذا العمل غير موثقة، إلا أن هناك آثارا للواقع وللحصول عليها شاهد المخرج عددا من الأفلام الوثائقية، حتى أنه شاهد أكثر من 30 فيلما من سينما الكيان الصهيوني.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، والآن ننتقل وإياكم إلى الزميلة سعدية الشيبي والحوار التالي مع ضيف البرنامج لهذه الحلقة.
آلاف التحية والسلام لضيفنا الكريم الأستاذ منعم سعيدي، المنتج والمخرج السينمائي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، كما نعلم أنه سينما الدفاع المقدس أنتجت الكثير من الأفلام، إلا أن الناشطين والمخرجين السينمائيين يتحدثون عن ضرورة دعم سينما الدفاع المقدس. برأيكم ما هي المجالات التي يمكن من خلالها دعم سينما الدفاع المقدس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا على الاستضافة. أول ما ظهرت بوادر أفلام الدفاع المقدس، ولكن ليش أطلقوا عليه تسمية الدفاع المقدس من الثمانينات في القرن الماضي؟ أول بوادر لهذه الأفلام، السبب الوحيد اللي موجود هو طابع الدفاعي، ودفاع عن الوطن ودفاع عن الشرف والدين، غير موضوع متصل بس الحروب وفقط، لا، بسبب أنه في هناك كان حرب مفروضة على إيران، وبالتالي هبت الشباب للدفاع عن وطنهم، عن شرفهم، عن ناموسهم، عن معتقداتهم ومبادئهم. على العموم فات 4 عقود من تلك اللحظة التي ظهرت أول أفلام الدفاع المقدس، وتطورت العالم وصارت غير شكل بسبب تحديات جديدة ظهرت بالمنطقة، وخاصة بمنطقتنا نحن بالشرق الأوسط. وبالتالي من سنة 2000 أنا أعتقد أنه طابع الدفاع المقدس بسبب سقوط الحاكم الموجود كان بالعراق، وبالتالي التغييرات اللي صارت بالعراق، فما في داعي إحنا نرجع على التاريخ الماضي ونروي حكايات كيف صار بهذاك التجاوز مثلا أو التحديات، بسبب أنه هناك تحديات أقوى موجودة حاليا، سواء كان على العراق أو على إيران أو على لبنان أو على سوريا، وبالتالي شكل هذا التحدي محور بارز ومعروف لدى الجميع ومحور المقاومة. فبالتالي أنا أعتقد أنه تسمية الدفاع المقدس حاليا ليست تكون ضرورة جدا، بل هي الطابع لازم يسمى المقاومة، يعني طابع المقاومة بالأفلام التي هي تدافع عن حريم الدول وشعوبها ومعتقداتها وحتى أماكنها المقدسة. مثل،
ولكن يجب أن لا ننسى تلك الفترة أستاذ سعيدي، تلك الفترة كانت فترة حرجة، وإيران لم تدخل حرب، ورأينا الشباب بكل شرائح المجتمع هبة للدفاع عن وطن، فكانت تلك الفترة مهمة وفترة عظيمة يجب أن لا ننساها، يجب دائما موجودة حتى يعرف شباب طبعاً الجيل القادم مدى دفاع وتضحية الشباب في ذلك الوقت.
طبعا طبعا، بسبب هناك تجاوز وتحديات، تعدي على الحدود الدولية، ولكن في نقطة كثير مهمة، بسبب أنه الأحداث الحالية هي أهم من تلك الأحداث. ليش؟ لأن أخذ طابع دولي أكبر، المقاومة صارت هي الأساس، مقاومة عن المنطقة بكلها. هناك إذا كان دفاع عن البلد واحد كإيران، وأنا معك أنه لازم إحنا نخلي موضوع الدفاع المقدس ينعكس بالأفلام الموجودة عندنا، ولكن بالطابع الإنساني أنا أعتقد هو أقوى بكثير من الطابع الحربي.
يعني الآن صارت دائرة الدفاع والمقاومة أوسع لأنها شملت المنطقة بكاملها.
طبعا والتضحيات صارت أكبر. مثلا قاسم سليماني سيد المقاومة وين استشهد بالعراق، وهذا يدل على أنه هناك المقاومة أشملت المنطقة بكاملها، واستشهد مع زميله وصديقه ورفيقه المهدي المهندس الذي هو عراقي، وهناك دم الإيراني والعراقي والسوري واللبناني والبحريني وحتى الأفغاني والباكستاني دفاعا عن الأماكن المقدسة في سوريا وفي العراق أمام الهجمة البربرية المرة من قبل عناصر الإمبريالية العالمية وأمريكا والصهاينة. بالتالي وصلنا إلى إيثار تضحيات كبيرة. بالتالي أنا أعتقد أنه هذا الطابع لازم يكون اسمه أفلام المقاومة. أنا أعتقد وجود مهرجان الدفاع أو المقاومة بكل البلدان هذه التي أعطت تضحيات كبيرة مثل إيران وسوريا ولبنان والعراق وبحرين واليمن، فبالتالي هذا المهرجان راح يمثل نفس الدفاع المقدس الذي مثل قبل 4 عقود بإيران، هون يصير بالمنطقة كاملة.
يعني إذن هذه إحدى دعائم سينما الدفاع، سينما المقاومة.
نعم ضبط، وحضور مثل هذه المهرجانات يتطلب حضور أفلام قصيرة وطويلة، وبالتالي راح يصير دعم لحضور هذه المهرجان من خلال دعم الأفلام من قبل الدول ومن قبل الجهات المنتجة الخاصة والعامة.
شكرا جزيلا لك أستاذ منعم سعيدي المنتج والمخرج السينمائي من طهران، وفقك الباري وسدد خطاك.
أيها الأكارم، تستمعون إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع شكرنا الجزيل للزميلة سعدية الشيبي على إعداد هذه المقابلة.
وأخيرا أيها الأفاضل، إلى الفيلم السينمائي بعنوان بوزورغ ماردي كوتشاك، أي الرجل الكبير الصغير، وهو فيلم ضمن حقل أفلام الدفاع المقدس من إخراج صادق دقيقي ومن تأليف عبد الجبار دلدار وبروانا مارزبان، ومن إنتاج عام 2011.
هذه سكة الحديد، جسر المنيخ، راح نسيطر على قوات الإيرانية كلهم.
يما يما يما،
هذا الطفل شو سوي هنا يا ابني؟
ليش تطق سيدي؟ هذا الطفل ما عنده ذنب، بس قاعد يدور على أمه. إذا تراوي تخاف من هذا الطفل، قواته بعد ما أعطيهم أوامرك.
يما يما،
وخر لك
يما يما
لك
يما.
أنت تعرف فارسي؟ شوف هذا الطفل ليش جاي هنا.
على أمرك سيدي.
بجيجون جون الدرجات بدي برو برو يلا برو.
يحاول الفيلم نقل المشاعر التي كان يحملها الأطفال ومرارة أيام الاعتداء، وبالتالي التعرف على الشهيد بهنام محمدي البطل الذي ولد من رحم ظروف الحرب والدمار والهلاك، إذ يمكن بكل وضوح مشاهدة التغييرات التي يواجهها هذا الطفل عند مواجهته لتلك الأحداث. وقد جاء في ملخص فيلم الرجل الكبير الصغير أن بهنام محمدي مراهق شجاع من مدينة أبادان، مهتم جدا برياضة المصارعة. تهتم أسرة بهنام بشدة بتدريبه تحت إشراف المدرب والذي يدعى صالح. من ناحية أخرى، بهروز وهو صديق صالح كان يحب معلمة مدرسة تدعى السيدة حكيمي، وذات ليلة فجأة تحاصر القوات البعثية الغازية مدينة أبدان.
تعود قصة الفيلم إلى بداية حرب العراق وغزو مدينة خرمشهر. أظهر هذا المراهق الكثير من الشجاعة لمجرد الدفاع عن تراب الوطن وأبناء شعبه. يقع بهنا محمدي في البداية في أيدي القوات العراقية ويتعرض للضرب، لكنه يكسب ثقة العدو ويطلق سراحه، فيقوم بتزويد القوات الإيرانية بمعلومات عن قوات العدو البعثي.
أنغام سينمائية.
أهلا بكم من جديد إلى هذه المحطة أحبتي الأفاضل، مع موسيقى فيلم بزرغ ماردكوتشاك، أي الرجل الكبير الصغير، إخراج صادق دقيقي، وهي من أعمال الموسيقار الإيراني بهزاد أبدي، وهو من مواليد 9 أبريل 1973 في طهران. في عام 2008 حصل على جائزة أفضل موسيقى رياضية عن مقطوعة بهلوان من الأكاديمية الأولمبية الوطنية، وفي عام 2009 حصل على جائزة العنقاء البلورية من مهرجان فجر السينمائي، وفي عام 2014 فاز بجائزة العنقاء البلورية للمرة الثانية لأفضل موسيقى تصويرية من مهرجان فجر السينمائي لفيلم مزار شريف، وفي عام 2011 فاز بجائزة أفضل موسيقى رسوم متحركة عن أفسان ماردوش من مهرجان جامجم. نستمع معا إلى موسيقى فيلم بزرغ ماردكوتشاك، أي الرجل الكبير الصغير، إخراج صادق دقيقي.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي، وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي، وإخراج حوراء بلال. Da 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 da.
خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد
صلوا صلوا على النبي وكل عيلته ساقي حوض الكوثر بجف يمنته أحمد وخير الصحاب لتبعته أحمد وخير الصحاب لتبعته بيد جنة ونار في يوم الحشير بيد جنة ونار في يوم الحشير